الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم في آخر درس معكم إن شاء الله في الحلقة الأولى، وما زلنا في موضوع تعارض الأدلة، اللي هو بينا فيه تعارض بين الأدلة المحرزة والتعارض بين الأصول العملية. الآن يبقى عندنا بيان التعارض بين النوعين، يعني دليل محرز من جهة وأصل عملي من جهة أخرى. في الأصول العملية وافترضنا هناك جريان التعارض بين الاستصحاب والبراءة، قلنا بأن الاستصحاب حاكم على البراءة. يعني ماذا حاكم؟ يعني ينفي موضوع فيه، فإن موضوع البراءة رفع ما لا يعلمون، عدم العلم. وأما الاستصحاب فهو يقين في السابق وشك في اللاحق، فهنا اليقين يرفع عدم العلم، لذلك فتجري فيه هذه العملية، يقدم الاستصحاب على البراءة. هنا التعارض بين دليل محرز وأصل عملي مثل أصالة البراءة أو أصالة الاستصحاب. احنا خلينا نرجع سابقا ونبين متى يأتي دور الأصل العملي. يأتي دور الأصل العملي، يعني عندنا في هذه الحالة هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنه عندنا دليل لفظي قطعي، دليل لفظي قطعي، وهذا الدليل اللفظي القطعي فمعه أصل عملي. هنا لا يمكن أن نتصور هكذا تعارض. لماذا؟ لأنه الإنسان حينما يكون متوفر عنده ماء لا يأتي الدور إلى التيمم، وقلنا أن موضوع الأصول العملية هي في حالة عدم حصول العلم بالواقع، فإذا علمنا بالواقع بعد لا يأتي الدور للأصول العملية، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. موضوعها موضوع الأصول العملية حينما تشك في أصل الواقع، لذلك يعني ما عندك دليل على الواقع، فترجع إلى تتخذ موقفا عمليا. أما في حالة وجود دليل قطعي، بعد هنا هل يأتي الدور للأصل العملي؟ قطعا لا يأتي ذلك الدور. فإذا الاحتمال الأول فيما لو كان عندنا دليل لفظي قطعي لا يمكن افتراض حصول أي نوع من التعارض بينه وبين الأصول العملية، لأنه لا موضوع لها، فهو حاكم عليها وناف لموضوعها. أصلا مو حكومة، أصلا نفي للموضوع، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. خلينا نطبق الاحتمال الأول. ثالثا التعارض بين النوعين، يعني بين الأصول العملية وبين الأدلة المحرزة، بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصالة البراءة أو الاستصحاب، إما أصالة البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة أن هذا الاحتمال الأول، أن يعني في هذه المسألة راح يبين السيد الشهيد من الحذل، والحقيقة راح يبين بأنه لا مجال لفرض وجود تعارض أصلا لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور قط عقلا، عقل حتى بالعقل غير متصور، بينه وبين الأصل. لماذا راح يبين؟ لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. أنت صار عندك علم بعد بالحكم الشرعي، فإذا صار عندك علم بالحكم الشرعي لماذا تأخذ الوظيفة العملية؟ الوظيفة العملية إذا لم يحصل عندك علم بالحكم الشرعي. مثلا لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية. إذا كان كذلك بعد ماكو مجال للاستناد إلى قاعدة عملية. لماذا؟ يقول لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، في حالة الشك. إذا كان عندك شك نتخذ الموقف العملي، أما إذا كان عندك قطع بعد هنا لا يأتي الدور إلى الشك. إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم. فإذا كان موضوعه كل ما لا يعلم فهنا هل تحقق موضوعه أم لا؟ لا. والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوعه هذه الأصول والقواعد العملية. يعني يريد أن يقول السيد الشهيد في حالة القطع بالدليل المحرز لا يبقى موضوع للأصول العملية، يعني سالبة بانتفاء الموضوع كما درستم في المنطق. جيد، إذن هذه الحالة لا يمكن أن نتصور فيها التعارض. الاحتمال الثاني، وإنما إذا هذا الاحتمال الثاني في حالة أن يكون عندنا دليل لفظي ولكن هذا الدليل اللفظي هو غير قطعي، فإذا كان غير قطعي فإننا قد نبين أن هناك نوع من التعارض بين هذه الأدلة، مثل خبر الثقة. مثلا عندك خبر الثقة أخبرك به حكم ما، والاستصحاب أو والبراءة خلاف ما جاء به خبر الثقة، فهنا ما هو العمل؟ هل نقدم خبر الثقة أم نقدم الاستصحاب أو البراءة؟ على هذا الأساس خلينا نطبق ونبين في الأثناء. جيد، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعيا. إذا ما كان قطعيا بعد هنا يمكن افتراض التعارض، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة. جاء خبر الثقة وقال لك بأنه يجب أو يحرم، وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، كما بينا إذا إن جاءكم فاسق بنبأ هذه الأدلة أو السيرة، سيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية اللي أخذناها كدليل على خبر الثقة، فإن خبر الثقة هو ظني ليس بعلم، ولكن الشارع رفعه و وجعله حجة، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص. يوسع يعني إباحة، يرخص يعني خلاف الحرمة. فخبر الثقة يأتي على خلاف ما جاء به الأصل. ومثاله: خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم. هنا عندنا خبر ثقة جاءنا ويقول يحرم الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني. هذا حكم شرعي باعتبار خبر، وهذا الخبر قام عليه الدليل الظني. وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم، يعني من جانب أنه خبر ثقة إجاني وخبرني بهذه المسألة، من جانب آخر نستخدمها على أساس أنها الشك بدوي، باعتبار شك جديد، شك بدوي. وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها. ما دام رفع ما لا يعلمون يشملها، فهنا راح يصير نوع من التعارض. فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه؟ يحدد الفقيه موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر أو لا، أو على أساس الأصل العملي؟ يعني هنا جاني خبر ثقة أو الدليل، وجد رواية فيها خبر ثقة يقول يحرم الارتماس على الصائم، وعنده أصل آخر اللي هو أصل البراءة الشرعية وهي رفع ما لا يعلمون، فأي منهما يقدم؟ طبعا هناك تسميات، أن الأصوليين حينما الدليل اللفظي يسموه بالأمارة، إحنا عندنا دليل محرز وعندنا الأمارة. الأمارة هو الدليل الظني، وهذه الحالة يطلق عليها تعارض الأمارات والأصول. ففي هذه الحالة أي من هذين الدليلين نقدم، أو أي من هذين النوعين نقدم؟ هل نقدم دليل الظني، الدليل الظني، هل نقدم الأمارة أم نقدم الأصل العملي أو الأصول؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا شك ولا ريب بأنه هنا يتقدم الخبر على الأمارة. لماذا؟ لأن هذا الدليل الظني صحيح هو دليل ظني في البداية، ولكن الشارع حينما اعتبره ورفعه وجعله حجة، معنى ذلك أن عبدنا بالأخذ منه، فإذا عبدنا بالأخذ منه صار عندنا علم، أو علم معتبر، أو حجة معتبرة من الشارع. والأمارات والأصول متى يأتي دورها؟ حينما لا يوجد عندنا علم، رفع ما لا يعلمون. وقد حصل عندنا علم أم لا؟ نعم حصل، فلا يأتي الدور إلى الأصول العملية. فحينما تكون عندنا هكذا مسألة، بعد راح يتم تقديم الأمارة على الأصول، وهذا ما يعرف بتقديمه بأن الأمارات حاكمة على الأصول. يقول: ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة. مو فقط خبر الثقة، خبر الثقة جبناه كمثال، لا، كل ما هو دليل ظني معتبر على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية. لماذا سيدنا؟ يقول: لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا، دور الدليل العقلي، يعني هو الشارع رفعه، صحيح هو ظن، قال أنت بمنزلة القاطع، منزلة الحجة، فإذا كان بمنزلة القطع والحجة صار علمان. فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، ما دام دليل القطع اللي أخذناه سابقا ما يبقى مجال، ما يبقي مجال للقاعدة العملية الأصولية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا، مثل ما صار حال حال الدليل العقلي، كما أنه حينما يكون عندنا دليل عقلي لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، كذلك هنا باعتبار الشارع رفعه وجعله على مستوى الدليل العقلي، فهنا أيضا لا يأتي الدور إلى الأصول العملية. ولهذا يقال عادة أن الأمارة حاكمة على الأصول العملية. هنا قال عادة لأنه إن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثانية، والحكومة حاكمة باعتبارها تنفي موضوع الأصل العملي. إذن تبين لنا في هذا البحث الثالث بين التعارض بين النوعين والأخير في هذه الحلقة أنه عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون هناك تعارض بين دليل عقلي وأصل عملي، وهذا لا يمكن افتراضه. لماذا؟ لأن موضوع الدليل العقلي، لأن موضوع الأصل العملي هو شك، وبما أنه بالدليل القطعي حصل لنا علم فلا يأتي الدور إلى الشك، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. والاحتمال الآخر أن يكون عندنا دليل ظني، هذا الدليل الظني ماذا؟ هذا الدليل ظني قائم ولفظي، دليل ظني، دليل لم يكن قطعي، يعني دليل ظني، هذا الدليل الظني يعارضه أصل من الأصول، فهنا نقول مثل أي شيء، مثل خبر الثقة يخبرك بشيء والأصل العملي يجب اتباع فشيء آخر. هنا يقول السيد الشهيد أنه بما أن الدليل الظني المعتبر قد رفعه الشارع وجعله حجة، فمعنى ذلك أنه أعطاه الأولوية ولم يبق موضوعا للأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي هو الشك بالتكليف، الشك في الحكم، وبما أنه هنا حصل عندنا حجة ودليل فلا يبقى مجالا للشك. ولذلك يقول أن الأمارة حاكم على الأصول العملية، يعني مثل ما كان الدليل القطعي حاكم أو ينفي موضوع الأمارة، هنا الدليل الظني المعتبر أيضا ينفي موضوع الأصول العملية وهو حاكم عليها. وبهذا نكون وبفضل الله وحمده ونشكره تعالى لأن وفقنا بأن نكمل هذه الحلقة مباحث علم الأصول للشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا ويجعلها ذخرا لنا ولأمواتنا بحقه وبمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.